بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الدور التاريخي الثالث الذي نحن فيه الآن من الأدوار التي مرت على الأوراق النقدية عبارة عن أن هذه الأوراق النقدية لا يوجد خلفها التعهد بضمان أو التعهد بإعطاء شيء من الرصيد من الخزانة مثلا لمن يأتي ببعض هذه الأوراق إلى الدولة أو إلى الجهة المصدرة لهذه الأوراق. فهذه الأوراق لا يوجد بإزائها أو لا يلتزم بوجوده، سما لا يوجد أو لا يلتزم بوجوده شيء عيني بإزائها في الخزانة، كما لا يلتزم بإعطاء شيء من الرصيد لمن أتى بهذه، فلا يوجد. فمن يحمل الأوراق المالية لا هو مالك لشيء خارجي ولا يتمتع بتعهد الدولة، ولكن هل يوجد في ذمة الدولة، سنقصد بالدولة الجهة المصدرة لتلك الأوراق، هل يوجد في ذمة الدولة دين ولكن لا يتعهد بالوفاء به، أو لا يوجد في ذمته دين أصلا؟ نقل أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، نقل السيد الحائري حفظه الله عن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه لو أردنا أن نعرف أنه في هذا الدور الثالث الذي نحن فيه الذي لا يوجد تعهد من قبل الدولة، هل يوجد دين في ذمة الدولة بإزاء هذه الأوراق المالية ولكن الدولة لا يتعهد بأداء دينه، أو لا يوجد في ذمة الدولة دينون؟ لو أردنا أن نعرف ذلك لابد أن نرجع إلى الوراء لمعرفة أنه في الدور الذي قبل هذا الدور الأخير، في الدور الثاني الذي كان فيه التعهد، ماذا كان يقصد بهذا التعهد؟ هل كان يقصد بهذا التعهد الدين، أو كان يقصد بهذا التعهد تعهد بدون دين؟ فإن كان المقصود في الدور السابق التعهد بدون دين، ففي الدور الأخير دور الثالث هذا التعهد هم سقط، بعد ما بقى شيء، لا دين ولا تعهد. وأما إذا كان في العهد السابق كان يوجد دين وتعهد، فالتعهد سقط في الدور الثالث وبقي الدين، مع من المعقول أن يبقى الدين إن لم يخالف التفسير القانوني لإسقاط التعهد عن الوفاء بالدين. وبما أن أستاذنا الشهيد وتبعه السيد الحائري أيضا اختار بلحاظ الدور السابق، اختار القول بأنه في الدور السابق كان أكو تعهد بدون دين، ولهذا اختار في في هذا الدور الحاضر دور الثالث أنه إذا هذا التعهد هم سقط فلم يبق لا دين ولا تعهد، وانتهيا إلى القول بأنه في زماننا هذا الأوراق النقدية حقيقة الأوراق النقدية عبارة عن مجرد اعتبار، مجرد مالية اعتبارية للأوراق، لا يوجد خلفها لا عين ولا دين في الذمة ولا حتى التعهد. هكذا فسروا حقيقة الأوراق النقدية في زماننا هذا. أقول وإن كنا نحن بالتالي نوافقهما في هذه النتيجة النهائية، ولكن يمكن إظهار بعض الملاحظات على مجموع ما نقله سماحة السيد الحائري عن المرحوم أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت هذه الملاحظات بالنهاية يمكن التخلص منها بنحو من الأنحاء بحيث أنه في النتيجة راح نوافقهم. فهذه الملاحظات راح نذكرها لأنه لها قيمة فنية علمية. الملاحظة الأولى، كيف عرف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه في الدور السابق هل كان يوجد تعهد مع دين أو تعهد بدون دين؟ هو ذكر بعض القرائن، احنا ذكرنا قرينة واحدة وهم قرينتان أخريتان مدققة في العبارة، وجدت بأنه عنده ثلاث قرائن على أنه في الدور السابق كان التعهد بمعنى تعهد محض، الدولة تتعهد بأن من أتى إليها إلى الدولة بنقد معين بالأوراق النقدية معينة لأعطاه ما يوازي تلك الأوراق من الذهب والفضة مثلا. هذا التعهد كان مجرد تعهد لا تبني الدين في الذمة، الدولة ما كانت تتبنى دينا في ذمتها تجاه الأوراق المالية، وإنما كانت تتعهد فقط بدون تبني الدين في ذمتها. كيف عرف أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الدور السابق كان هكذا؟ لأنه بل ربط الدور الثالث بالدور الثاني بالدور السابق. قال إذا أردنا أن نعرف أنه في الدور الثالث بعد أن سقط التعهد هل بقي الدين أو لم يبقى حتى الدين زال، لكان علينا لمعرفة ذلك أن نرجع إلى الوراء لمعرفة أنه في الدور السابق هل كان التعهد مع دين أو كان التعهد بدون دين. إذن فهذا اختيار أحد التفسيرين في الدور الثاني دور له دور مصيري، يعني له تأثير لاختيار الرأي في الدور الثالث، له تأثير عند حسب ما نقله السيد الحائري من الشهيد صار أن اختيار أحد التفسيرين في الدور الثاني يؤثر على اختيار أحد التفسيرين في الدور الثالث. ولهذا من المهم جدا معرفة أنه في الدور الثاني. كيف عرف أستاذنا الشهيد بأنه عندما كان يوجد تعهد، كان يوجد تعهد بأن كل من قدم شيئا من الأوراق النقدية إلى الدولة، الدولة لابد وأن يعطيه شيئا من الرصيد. عندما كان يوجد هذا التعهد هل كان هذا التعهد بمعنى أنه في ذمة الدولة وفاء للذمة وفاء لدينها الدولة تعطي، أو لا بدون أن يكون شيء في ذمة الدولة ولكنها تعطي، تتعهد أن تعطي؟ كيف عرف أستاذنا الشهيد بأن الثاني هو صحيح، أنه ما كان شيء، الدولة ما كانت قد أخذت في ذمتها شيئا، ولكن بالرغم من أنها لم تكن قد أخذت في ذمتها شيئا لكنها تعهدت بأنها تعطي لمن قدم إليها شيئا من الأوراق، تعطي شيئا من الرصيد؟ كيف عرف ذلك؟ بقرائن. هذه القرائن قد يقال بأنه ماكو إثبات عليها. القرينة الأولى ما ذكرناها من أنه لو تلف شيء من الأوراق النقدية الدولة ما تقدم له شيء، الدولة تقول هذا بلي شنو هذا قسمتك، احترقت الأوراق النقدية عندك، احنا بعد ما علينا ما ننطيك شيء. وهذا إنما يناسب أن تعهدهم كانوا أن كان تعهدهم خاليا عن الدين، وإلا لو كان التعهد مع دين لكان على الدولة أن يقدم، عليكم السلام ورحمة الله، أن يفي بدينه لمن تلف شيء عنده من الأوراق النقدية. إذا كان دين لازم يعطي، أما إذا ماكو دين فقط تعهد، التعهد إنما هو ما دامت الأوراق النقدية موجودة التعهد موجود، أما إذا احترقت الأوراق النقدية فبعد ما يتعهد بأن يعوض. فهذا جعله قرينة على أن التعهد كان بدون دين. لقائلا أن يقول بأنه إحنا ما عمرنا زماننا ما وفى، ما أدركنا ذاك الزمان، إحنا شمذينا أنه لو أن أحدا كان يتلف عن من عنده مال بعض الأوراق النقدية هل كانت الدولة تعوضه أو ما كانت تعوضه؟ هذا مجرد احتمال، مجرد حادث، هذا شلون نثبت ذلك؟ عندئذ هذه القرينة الأولى قد يقول أحد بأنه ماكو إثبات عليها. القرينة الثانية التي ما ذكرناها أو لعله أشارنا إليها إشارة عابرة، من أنه عند تبديل الأوراق النقدية بأوراق نقدية أخرى يعلنون فرصة قصيرة أيام أنه أصحاب الأموال النقدية خريجون يبدلون أوراقهم النقدية، إذا انتهت هذه الفرصة بعد يسقط حقهم، فإذا كان دينا فما يسقط حق. سقوط الحق بانتهاء الفرصة دليل على أنهم لا يعترفون بالدين، لم يأخذوا في ذمتهم دينا لأصحاب الأوراق، وإنما كان مجرد تعهد، وهذا التعهد ينتهي بانتهاء تلك الفرصة. هاي القرينة الثانية. هم أيضا نقول بأنه في ذاك العهد الذي كان أكو تعهد هل كانوا ينظرون فرصة وينتهي الفرصة أو ما كانوا يعطون فرصة بل يبدلون الأوراق؟ وحتى في زمن متأخر لو أن أحدا ثبت عنده هذا يملك بعد من الأوراق وما جابها يبدلها، فلعله كانوا يبدلون في زماننا هذا في الدور الثالث، لا بعد ما يبدلون إذا انتهت الفرصة بعد ما يبدلون، لكن في الدور السابق ماذا كان تعاملهم؟ ما ندري، مش مدرينا. إثبات هذا صعب. وكذلك القرينة الثالثة، القرينة الثالثة هي أنه أكو في زمن الدولة السابق التمايز بين الأوراق النقدية وبين الشيكات الصكوك وأوراق الحوالة وما شابه. أقول من قال لكم كان أكو تفاوت؟ ما دام كان أكو تعهد بالإعطاء هذه يصير حالة حال الشيكات، غاية الأمر أنه شيك بإزائه، لعله بإزائه في الذمة لا في العين الخارجية. الشيك كما تعرفون أو الصكوك المالية على شكلين، تارة يحوله على عين خارجية موجودة عند شخص حتى يودي للورقة يأخذ ذلك العين، وتارة يحوله إلى ذمة شخص معين حتى ذاك يؤدي ذمته، يؤدي دينه لهذا الشخص، بدل ما يؤدي إلى الشخص الأول يؤدي إلى الشخص الثاني. خب ما دام نقول بأن الدولة كانت تتعهد بإعطاء شيء من الرصيد بإزاء الأوراق المالية، إذن هذا معناه أنه كان يتعامل مع الأوراق في ذاك العهد، كان الدولة كانت تتعامل مع الأوراق النقدية كتعاملها مع الشيكات ومع أوراق الحوالة، وغاية الأمر أن هذه حوالة إلى الدولة، مو حوالة بين الناس واحد للآخر، بل حوالة إلى الدولة. فش مدرينا بأن هذه الحوالة إلى الدولة كانت إلى عين معينة أو إلى ذمة الدولة، لعله كان إلى ذمة الدولة حتى الدولة يؤدي ذمته، بدلا عن أن يؤدي ذمته إلى الشخص الأول يؤدي ذمته إلى الشخص الثاني الذي انتقلت الأوراق النقدية إليه. هذا الاحتمال وارد. إذن فكيف نعرف حتى بهذه القرينة الثالثة كيف نثبتها؟ كيف نثبت بأنه كان التعامل مع الأوراق يختلف عن التعامل مع الشيكات ومع الأوراق الحوالات ومع الكمبيالات وأمثال ذلك؟ لعله كان التعامل متساويا متشابها بين الأوراق النقدية وبين الشيكات، غاية الأمر أن الشيكات عادة كان يصير بين شخص وشخص، والأوراق النقدية يصير حوالة إلى الدولة مو إلى بين شخص وشخص.
كان الأول سابقا من تتلف العملة، يعني مو تلف ضياعها أو تلف، إنما يعني صورتها أو مغسلة أو، ولكن حينما تذهب إلى المصرف يبدل بورق آخر نفس الفئة. هذا واحد، هذا لعله. والأمر الثاني لعله كان مرتكزات أرضية بين التعامل بين الفرد الموجود بالخارج وبين البنك الموجود اللي تابع للدولة. هذا هم كذلك، يعني هذا لعله فهم السيد هناك موجود تعاقد.
الشيء الأول كان تعهد، أو الدور السابق تعهد، الدور السابق تعهد مسلم، ما نريد قرائن على وجود تعهد.
ولكن
من
الضياع أو الحرق أو
شيء
أو
العهد كان يعوض ما يخالف، هذا قبلناه.
وهذا مرتكز ثاني عرفي، مرتكز كان مرتكز وما يزال الآن، هذه الأموال للبنك تبديلها بعملة أخرى أو تصريفها أو هذا يدل على تعهد
دولة. ليس الكلام في التعهد، لأن الكلام في تفسير هذا التعهد بأنه لأجل دين في ذمة الدولة يتعهد أو بدون وجود دين. هذا اللي قاعد نجمع قرائن على أنه بدون دين. هذا القرائن اللي قاعد نناقشها. مو القرائن على أصل التعهد. أصل التعهد مقبول في الدور السابق. كان أكو تعهد حتى إذا يحترق يتعهدون بإعطائه، هذا اللي مقبول، أصل التعهد مقبول. إنما الكلام في أن هذا التعهد كان مع دين أو بدون دين. فالسيد الشهيد جايب هذين القرائن الثلاثة على أن هذا التعهد الذي كانوا يعملون بهذا التعهد ولكنه بدون دين، يجيب قرائن على أنه هذا تعهد كانوا يعملون به بدون دين. أقول كيف نثبت أن هذه كان بدون دين؟ لعله كان تعهدا يعملون به ولكن بدون دين، ولكن مع دين، عفوا، ولكن مع دين. هذا الذي قاعد أناقشه أنا، ما قاعد أناقش في القرائن على أصل التعهد. أصل التعهد خب قالوا مسلم تاريخيا أنه التعهد كان يحصل ويعمل به، ولكنه هل أنا هذا التعهد كان يعمل به لأجل الدين أو بدون دين؟ هذا الكلام الذي رتبوا عليه شنو التفسيران في الدور الثالث، رتبوا على هذا اختيار أحد التفسيرين في الدور الثالث. فلأجل تأثير هذا على الدور الثالث احنا نرجع نناقش القرائن التي تمسك بها أستاذنا الشهيد في الدور السابق. فأقول هذه القرائن الثلاثة التي تمسك بها لمعرفتي أنه في الدور السابق كان أكو تعهد، ولكن هذا التعهد شنو؟ هذا التعهد كان بدون دين. طبعا أنا قلت بأنه حتى عند الاحتراق، حتى عند التلف، لا، عند التلف قالوا بأنه ما كان يضمن، ولكنه هذا دليل على أنه إذن في الذمة ماكو شيء. إذا يودون الورق إلى البنك المركزي ينطوه ذهب في ذاك الدور، ولكن إذا احترق يدعي سيد أستاذنا الشهيد بأنه ما كانوا يعطوه وإنما يقولون هذا قسمتك. فأقول بأنه هذه القرينة الأولى إثباتها صعب، لعله كما أنه إذا يودون الورق كانوا يعطوه، إذا تلف هم كانوا يعطوه، مو واضح عن الدور السابق. عن هذا الدور نعم، في دورنا هذا نعم بالإمكان أن نجرب
نشوف. لو كان دين، لو كان دين لأعطوه هذا الذي
أحسن،
فهو بدون دين إذن التعهد.
هذه قرينة التي
القرينة الأولى،
هاي القرينة الأولى. ولكنه من يقول ما كانوا ينطون؟ يجوز كانوا ينطون حتى للمحترق، حتى لمن سلف الأوراق عنده.
ما وصل لنا
أحسن، يعني ما وصل لنا هذا، ماكو إثبات عليه
ولا إثبات ولا نفي.
ما يخالف، إذن هاي القرينة بطلت. إيش هذا؟ أنا أريد أبطل إذن القرائن.
تفضلون تعاقد مع دين.
أي أقول لعله كان مع دين. أستاذنا الشيخ يقول بأنه كان تعهدا بلا دين. أنا أقول شنو القرينة على أنه تعهد بلا دين؟ قرينة على أنهم كانوا لا يعطون من احترقت أوراقه. أقول ما ياهل قال لك أنه ما كانوا يعطوا، لعله كانوا يعطوا، لعله كانوا يعطوا، احنا ما أدركنا ذاك العهد. إذن هذه القرينة سقطت. ما يخالف، ما كل دليل على الطرفين. إذن لا يمكن إثبات هذا الرأي في مقابل ذاك الرأي. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بعد كيف نثبت بأنه ما كان أكو دين؟ لعله كان أكو دين. خو إذا نريد نتمسك بالحال لإثبات الماضي، خو هو هذا الحال يكفينا. ها خوب، لو قايل هالشكل هم بابا جواب، لو قايل بأنه المؤرخون الذين أرخوا لنا الأدوار الثلاثة التي مرت بالأوراق النقدية قالوا لنا بأنه كان في الدور السابق، في الدور قبل الأخير، تعهد بدون دين، فمع الرأس يقول بأنه هذا ما ثبت تاريخيا، مو يتمسك بهذه القرائن. ما أعرف، لعله أيد هذا الرأي بهذه القرائن. المهم هذه القرائن قابلة للمناقشة، هذه القرائن ثلاثتها قابلة للمناقشة. ولكن الحل هو أن نقول بأنه أصلاً لا ضرورة في أن نراجع الدور السابق. شنو الداعي نرتب حالة يعني نرتب اختيار احد التفسيرين للدور الثالث الاخير الذي نحن فيه نرتب على ما نختاره في الدور السابق، بل رأسا في دورنا هذا الذي نعيشه نجد بأنه هذه القرائن الثلاثة موجودة. أنت اتلف لأجل التجربة والامتحان، اتلف شيئا من الورق ياهل ينطيك إياه، روح للمصارف ما حد يعطيك إياه. وأنه القرينة الثانية أنه شنو القرينة الثانية، قلنا بأنه ها لو تأخر عند تبديل الأوراق النقدية، لو أن أحدا تماهل وتأخر عن الفرصة بعد ما حد ينطي، هذا بعد عملنا نقدر نجرب بعد ما حد ينطي، فلانه في زماننا هذا. وهكذا القرينة الثالثة بأنه أكو تميز بين النقود وبين الأوراق النقدية وبين الكونفدرالات والشيكات، هذا واضح جدا للعيان في زماننا، هذا واضح للعيان. إذن فشنو الداعي نرجع إلى الدور الماضي التاريخي في زماننا هذا، هذه القرائن ثابتة عندنا بالوجدان والعيان، فنقول بأنه في دورنا هذا لا شك أنه ماكو دين في الدولة أو الجهة المصدرة للأوراق لا تأخذ شيئا في ذمتها بل كديون لأصحاب الأوراق النقدية، هذا مسلم في هذا الدور الثالث بدون حاجة إلى الرجوع إلى الدور السابق. هذه هي الملاحظة الأولى. والملاحظة الثانية أنه يمكن سرد قرائن على وجود نحو من التعهد للدولة أمام الأوراق المالية حتى في الدور الأخير الذي نحن فيه. شنو القرائن التي قد يتمسك بها لإثبات أنه مو خالي عن التعهد؟ القرائن يمكن أن يقال أنه أولا أننا نجد بأن تبديل النقود بنقود أخرى إنما هي بيد الدولة، بيد الجهة المصدرة لتلك النقود، ولو أن الدولة ما كانت تتعهد بشيء تجاه هذه الأوراق النقدية لكان حالها حال غيرها. هسه دولة أخرى يمكنها يجي يبدل نقودنا إحنا؟ لا. أو الناس فيما بينهم يقدرون يبدلون النقود مالتهم؟ لا. فهذا قرين على أنه الدولة هي التي لها تعهد فيبدل تعهده من تلك الأوراق الماضية إلى أوراق جديدة يطبعها، وإلا إذا ما عندها أي تعهد تجاه هذه الأوراق النقدية إذن شنو فرقها ويا غيرها؟ فهذه قد تجعل قرينة على أنه أكو نوع من التعهد. نفكر في أنه ما هو حدود هذا التعهد، أكو نوع من التعهد للدولة أمام هذه الأوراق النقدية. القرينة الثانية أنه لو أن الدولة المصدرة للأوراق النقدية سقطت بثورة ونحوها تكاد الأوراق النقدية هم تفقد قيمتها في فترة سقوط الدولة إلى أن تأتي دولة أخرى وتتبنى نفس النقود. أليس هذا قرينة على أن للدولة تعهدا بإزاء هذه النقود. ولهذا بمجرد أن تسقط الدولة أوراقهم هم تكاد تسقط عن القيمة وتهبط قيمتها كثيرا وكثيرا. هذا شاهد قرينة على أنه الدولة هي التي بل بتعهده يعطي قيمة لهذه الأوراق النقدية، مو أنه أوراق النقدية هي بعد مشت بالاعتبار بالمالية الاعتبارية المحضة. هذه القرينة الثانية. القرينة الثالثة أنه لو أن الدولة أفرطت في طبع النقود لاعتبرناها دولة ظالمة، نقول بأن هذه الدولة قاعد تعطي نقود بدون مراعاة ما بإزاء هذه النقود من خيرات البلد ومن افرضوا مثلا ثروات الموجودة في البلد قاعد يطبع زايد، هذا نعتبره ظالم، نعتبره قاعد يظلم الشعب. ولكن إذا كانت الدولة لا دخل لها، إذا كانت لا ليس لها أي تعهد تجاه هذه الأموال، خب ليش ظالمة؟ كما أنه في البداية طبعت الآن هم تطبع، شنو؟ أليس هذا قرينة على أنه هذه الدولة هي المتعهدة بقيمة هذه الأموال وبعمله هذا ينزل قيمة الأوراق فهي ظالمة. هاي القرينة الثالثة. القرينة الرابعة عدم تعويض الدولة للنقود التالفة، هم أيضا يعتبرها العقلاء ظلما، يعتبرون بأنه المفروض بالدولة أن يعوض لأن هذه الأوراق قيمتها بيد الدولة، فإذا ما تحفظ الدولة يعني بأنها ظلمت صاحب النقد الذي تلف منه نقده. إذن فهذا نعتبره ظلم. ليش نعتبره ظلم؟ لولا أن الدولة لها تعهد، نوع من التعهد تجاه الأوراق النقدية، لما نعتبر عدم تعويض النقود التالفة ظلمة؟ اعتبار عدم تعويض النقود التالفة ظلما شاهد قرينة على أن للدولة دور من تعهد تجاه هذه الأوراق النقدية. هذه آراء، الجواب لازم نحل هذا الجواب على الإجمال لعله نأجل التفصيل ذلك إلى غد، لأنه الدولة أول ما صدرت الأوراق النقدية يكفي في أن الدولة صارت أو حققت حيثية تعليلية لمالية الاعتبارية لهذه الأوراق بأن تعهدت، مو تعهدت بالتعويض أو بأن يعطى لمن جاب الأوراق النقدية، وإنما الدولة أعلنت للناس بأن هذه الأوراق أول ما نعطيها بيد الناس في مقابل إنتاجهم، في مقابل عملهم، الموظفين في مقابل عملهم، المنتجين أصحاب الصناعات في مقابل صناعاتهم، نعطيهم هذه الأموال ومستعدين في المقابل أنه نقبل نفس الأوراق بالعكس إذا يريدون يشترون شيء من الدولة، إذا يريدون يتعاملون مع الدولة، إحنا نقبل هذه الأوراق كثمن في مقابل ما إحنا نخدمهم بشيء معين خدمات. فهذا صار شنو؟ صار حيثية تعليلية بدون تعهد أنه متى ما جئتوا بهذه الأوراق نعطيكم ذهب، نعطيكم ذهب، لا. ولا دين في الذمة، مو بالضرورة. نفس هذا الشيء الذي الدولة أعطت هذه الأوراق للناس في مقابل صناعاتهم، إنتاجاتهم، أعمالهم، واستعدت الدولة على أن يعطيهم بعض الخدمات في مقابل نفس هذه الأوراق، يرجعوها للدولة والدولة يعطيهم خدمات، يعني استعدت للبيع والشراء والتجارة بينهم وبين الناس، بين الدولة وبين الناس هم. نفس هذا بدون تعهد بأنه إذا جئتوا بهذا المال من الضروري أمضيكم ذهب، شيء من الذهب، بحيث يملكون الناس الذهب الموجود في الخزانة، ولا الدين، لا. فهذا صارت حيثية تعليلية، وهذه الحيثية التعليلية يمكن أن نفسر بها كل هذه القرائن الأربعة التي ذكرناها، وإن كان يحتاج إلى توضيح فغدا إن شاء الله نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.